الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم لا شخص الحكم، ولكن المصنف بعد ذلك يشير إلى إشكال وجواب. أما الإشكال مقدما، تقدم في بداية الكتاب البحث عن المعاني الحرفية وعن نوعية الوضع فيها، وقلنا توجد فيها نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية المشهورة، حيث ذهب المشهور إلى أن الوضع فيها من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن الواضع حين الوضع تطور معنى كليا وعاما، ولكنه وضع هذا الكلي للفرد والمصداق الخارجي الجزئي. وبعد ذلك استعمل المعنى في هذا الفرد الجزئي، فالوضع عام لأنه تطور معنى كليا، والموضوع له خاص لأنه وضع المعنى الكلي لمن وضعه للفرد والمصداق والموجود الخارجي، واستعمله أيضا في الفرد الخاص. إذن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. النظرية الثانية نظرية المصنف قدسة، حيث ذهب إلى أن الوضع في الحروف وضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا. نعم، التشخص والخصوصية والجزئية سواء كانت ذهنية كالتطور واللحاظ، أو كانت خارجية كالأوصاف الخارجية، فهي غير دخيلة، هذه الخصوصية والتشخص غير دخيلة في المعنى الموضوع له، وغير دخيلة في المعنى المستعمل فيه، وإنما هي شرط لصحة الاستعمال دون أن تكون قيدا للموضوع له أو المستعمل فيه، أي أن المستعمل حين الاستعمال لا بد أن يلحظ المعنى بخصوصياته الذهنية، وإذا لاحظه بخصوصياته الذهنية تهيأت الأرضية لاستعمال اللفظ في المعنى الكلي الموضوع له اللفظ. فتطور الخصوصيات هو شرط إما للاستعمال وليس قيدا للمستعمل فيه أو الموضوع له. وتقدم هذا المطلب مع دليله تفصيلا في بداية الكفاية فلا نعيد. بعد هذه المقدمة يقول المستشكل: قلتم بأن المفهوم في الجملة الشرطية يدل على انتفاء سنخ الحكم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المفهوم تابع للمنطوق، فإذا كان المذكور في المنطوق هو السنخ الحكم وطبيعي الحكم والحكم الكلي مذكور في المنطوق، فالذي ينتفي في المفهوم هو جنس، هو أيضا الكلي والسنخ والطبيعي. أما إذا كان المذكور في المنطوق هو شخص الحكم، أي الحكم الجزئي، فالذي ينتفي في المنطوق هو شخص الحكم والجزئي، لأن المفهوم تابع للمنطوق. وفي محل كلامنا سواء كانت الجملة شرطية إن جاء زيد فأكرمه، أو كانت وصفية أكرم زيدا الجائي، أو كانت لقبية أكرم الجائي، فعلى جميع الأحوال وجوب الإكرام المعلق على الشرط في الجملة الشرطية والوصف في الجملة الوصفية هو مفاد للهيئة، أي هيئة أكرم، هيئة افعل، وهيئة فعل الأمر تدل على معنى حرفي، والمعاني الحرفية معاني خاصة وجزئية. فقوله إن جاء زيد فأكرمه لا يدل على أن المعلق على المجيء هو طبيعي وجوب الإكرام الكلي، لا، وإنما المعلق على المجيء أي إكرام؟ إكرام جزئي وشخصي. أي إكرام؟ الإكرام المعلق على المجيء، وهذا هو المتبادر من الجملة الشخصية. وكأن هذا المستشكل من القائلين بالنظرية الأولى في المعاني الحرفية، ولأن الوضع في الحروف والهيئات وضع عام والموضوع له خاص وجزئي، فقال المعنى الحرفي خاص وجزئي، وإذا كان خاصا وجزئي فالجملة الشرطية تدل على شخص الحكم وليس على طبيعي الحكم. وإذا كانت الجملة الشرطية بمنطوقها تدل على شخص الحكم فتدل بمفهومها أيضا على انتفاء شخص الحكم ولا تدل على انتفاء طبيعي الحكم وسنف الحكم، لأن سنف الحكم الكلي لم يشر إليه في المنطوق حتى نثبته في الموضوع، وإنما أشير بالمنطوق إلى الشخص وجوب الإكرام كفرد معلق على المجيء، فالذي ينتفي في المفهوم هو. وكأن المستشكل يريد أن يقول إن غاية ما تدل عليه الجملة الشرطية في منطوقها شخص، فتدل بالدلالة الالتزامية على انتفاء الشخص، وبما أنك أيها الأخ ترى أن المفهوم متقوم بمن؟ بانتفاء سنخ الحكم وربيع الحكم، والموجود هنا شخص الحكم، إذن يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم؟ إذا لا يوجد مفهوم، هذا ما يقوله الجواب. هناك جوابان، جواب للمصنف قدس سره وجواب للشيخ الأنصاري قدس سره. أما جواب المصنف فيقول إن هذا الكلام من المستشكل مبني على النظرية الأولى، وأن المعاني الحرفية جزئية وخاصة، ولكن الصحيح كما ثبت في محله أن المعاني الحرفية كلية وعامة، فالموضوع له والمستعمل فيه كلاهما عام، فالجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه تدل على وجوب الإكرام الكلي وليس شخص وجوب الإكرام. فالمنتفي حينئذ هو سنخ الحكم وطبيعته، ولا فرق حينئذ بين وجوب الإكرام المفاد بالجملة الخبرية كقوله إن جاء زيد وجب إكرامه، وجب إكرامه جملة خبرية، أو فإكرامه واجب أم جملة خبرية، وبين كونه جملة إنشائية إن جاء زيد فأكرمه، فأكرم فعل أمر وهو جملة إنشائية. فكما أن خصوصية الإخبار ليست دخيلة في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، بل المعنى كلي، هكذا في الجملة الإنشائية أيضا خصوصية الإنشاء ليست دخيلة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، بل يبقى المعنى كليا كما قلنا سابقا بأن الخصوصية اللحاظية في الأسماء والحروف غير دخيلة في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. فالأسماء الملحوظة باللحاظ الاستقلالي والحروف الملحوظة باللحاظ الآلي ماذا قلنا فيها؟ هناك قلنا فكما أن اللحاظ الاستقلالي ليس دخيلا في المعنى الإثمي، هكذا اللحاظ العالي ليس دخيلا في المعنى الإثمي في المعنى الحرفي. فهذه الخصائص ليست دخيلة في المعنى الموضوع له وليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه، إذن هي أين تدخل؟ إنما هي من شروط صحة الاستعمال. والنتيجة وجوب الإكرام الذي دلت عليه الجملة الشرطية سواء كان الجزاء جملة خبرية أو كان جملة إنشائية، فعلى كلا الفرضين الوجوب كلي وسنخ الحكم وليس شخص الحكم كما يقول المستفيد. هذا جواب من؟ جواب الأخوان الفراسة. إشكال وجاب. لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية، أي قضية المنطوقية؟ والحال أن الشرط في الشرطين، أي وكان الشرط الواو حالية، والحال أن الشرط في الشرطين إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه، إنشاء الحكم، وإنشاء الحكم ماذا يعني؟ إنشاء الحكم إيجاده، إنشاء الحكم إيجاده، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا أوجد فهمنا أنه متشخص وجزئي. وإذا كان جزئي إذن الجملة الشرطية تدل بمنطوقها على شخص الحكم، فتدل بمفهومها على شخص. إنما وقع شرطا بالنسبة للحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، يعني دون غير من؟ دون غير الحكم المنشئ. الشرط شرط للحكم المنشئ وليس شرطا للحكم الآخر غير المنشئ، والمنشأ هو شخص الحكم، فالشرط شرط لشخص الحكم. فغاية قضيتها قضية شرطية، فغاية مقتضى القضية الشرطية انتفاء ذلك الحكم يا حكم الشخصي المنطوقي، انتفاؤه بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخ الحكم، لأن سنخ الحكم ذكر في الجملة أو لم يذكر، لم يذكر فهو ليس معلقا على الشرط. وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم كالوصية واللقبية وغير ذلك. الجواب عن الإشكال قلنا كم جواب؟ قلنا جوابين، جواب المصنف وجواب للشيخ الأنصاري. أما جواب المصنف ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط في القضايا الشرطية وغيرها إنما هو نفس الوجوب. يعني شنو نفس الوجوب؟ يعني سنخ الوجوب الكلي الذي هو مفاد الصيغة ومعناها. الصيغة وإن كانت معنى حرفي لكن مفادها معنى كلي، لأن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام، إذن هي موضوعة لسنخ الحكم. وأما التشخص أما الشخص الصحيح، وأما التشخص، وأما التشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمال الصيغة في معناها، فهذا التشخص والخصوصية فلا تكاد تكون من خصوصيات المعنى المستعمل فيه ولا المعنى الموضوع له. أما الشخص والخصوصية أما التشخص والخصوصية فلا تكاد تكون من خصوصيات معنى الصيغة المستعملة فيه الصيغة كما لا يخفى. يعني هذه الخصوصية لا داخلة في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، لأن كليهما هو معنى كلي. نعم هي وين دخلت؟ في صحة الاستعمال. يضرب لك تشبيه وتمثيل، يقول كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار بالمعنى، هذه الخصوصية لا تكون من خصوصيات المعنى، يعني من خصوصيات ما أخبر به لا من خصوصيات الموضوع له ولا من خصوصيات المستعمل فيه. واستعمل المعنى عفوا استعمل الإخبار في المعنى، الكلام استعمل في المعنى إخبارا لا إنشاء، يعني بنحو الإخبار لا بنحو الإنشاء، فخصوصية الإخبار دخيلة في المعنى أو غير دخيلة؟ خصوصية الإخبار غير دخيلة في المعنى. هكذا خصوصية الإنشاء فهي غير دخيلة في المعنى، بل يبقى المعنى كلي وعام. وبالجملة شريد يقوله بالجملة، يقول خصوصية الإنشائية والخبرية ليس دخيلتين في الموضوع له أو المستعمل فيه، وإنما هما شرط للاستعمال. والنتيجة المعنى المستعمل به كلي وسنخ الحكم وليس شرط الحكم. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط كقوله إن جاءك زيد يجب إكرامه أو إكرامه واجب. هاي جملة شنو؟ خبري. كما لا يكون المخبر به وهو يجب إكرامه المعلق على الشرط وهو المزيد، كما لا يكون المخبر به خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، بل هذه الخصوصيات هي خارج المعنى، فذلك المنشأ بالصيغة المعلق على الشرط اللي هو محل كلام من، فأيضا شنو راح يصير؟ راح يكون شنو؟ خارج عن المعنى، وإنما هو شرط للاستعمال. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف والشبه، وشبه يعني شنو؟ الهيئات، هيئة الجملة وغيرها. عرفت أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له أيضا شنو؟ عام. وعرفت أن خصوصية لحاظه، لحاظ ما استعمل فيه اللفظ بنحو الآلية والحالية لغيره كما في الحروف، هذه خصوصية من أي خصوصية؟ من خصوصية الاستعمال. هل من خصوصية الاستعمال خبر، خبر عنه أن خصوصية اللحاظ بنحو الآلية هي من خصوصيات الاستعمال وليس الدخيلة في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال بالاسم كذلك، الاسم يلحظ باللحاظ الاستقلال، واللحاظ الاستقلالي كذلك، يعني شنو كذلك؟ غير دخيل في المعنى الموضوع له أو المستعمل به، وإنما هو شرط للاستعمال. فيكون اللحاظ الآلي في الحروف كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء. من ياجه يكون مثله؟ من خصوصيات الاستعمال للمستعمل فيه حتى يصير المعنى خاصا، لا يبقى المعنى كلي وسنخ الحكم وليس جزء الحكم، بلا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وهذا تعريض بكلام الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني هو جواب الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري لا بد أن نفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. أما الجملة الخبرية اللي هي شنو مثال؟ إن جاء زيد فإكرامه واجب، فهذه الجملة الخبرية، الجملة الخبرية تدل على معنى الاسم، لأنها تدل بمادتها يجب إكرامه، إكرامه واجب، تدل على الوجوب عن طريق ماذا؟ الهيئة والمادة، عن طريق الماضي قال يجب إكرام، والمادة معناها اسمي، والمعنى الاسمي كلي وعام، فوجوب الإكرام هو طبيعي والكلي. فالمشكلة محلولة فيما لو كانت الجملة سببية، أما إذا كانت الجملة إنشائية، يعني شنو إنشائية؟ كقوله إن جاء زيد فأكرمه، فنسلم، يقول الشيخ الأنصاري نسلم بأن المذكور في المنطوق هو شخص الحكم وليس سنخ الحكم، ولكن مع ذلك نحكم بانتفاء سنخ الحكم. لماذا؟ وذلك لأن المراد للمولى لو كان هو شخص الحكم وانتفاء شخص الحكم فهذا لا يلزم أن يبين بصيغة قضية شرطية، بل يكفي صياغته بصياغة وصفية. تقول أكرم زيدا الجائي أو لقبية أكرم الجائي، فجميع هذه الجمل تدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرط أو القيد أو الوصف، وهذا لا علاقة له بكون القضية شرطية. ولكن بما أن المولى استخدم القضية الشرطية دون غيرها فقال إن جاء زيد فأكرمه، فنفهم أن مراد المولى هو سنخ الحكم وطبيعي الحكم، وذلك ببركة دلالة الشرط أو إطلاق الشرط في القضية الشرطية دلالته على ماذا؟ على العلية الانحصارية. وإذا كان الشرط علة منحصرة فهذا معناه إذا انتفى الشرط انتفى المعلول بجميع أفراده، وإلا لو بقي فرد واحد من المعلول هذا معناه أن الشرط ليس علة منحصرة. إذن الجملة الشرطية تدل بالتبادر أو بالورع أو بالإطلاق على كون الشرط علة منحصرة، وإذا دلت على كون الشرط علة منحصرة فهي تدل على الانتفاع عند الانتفاع، يعني إذا انتفت العلة المنحصرة انتفى الجزاء وهو وجوب الإكرام، انتفى المعلول، وانتفاء المعلول عند انتفاء العلة المنحصرة هو انتفاء للمعلول بجميع أفراده، فالمنتفي هو وجوب الإكرام بجميع أفراده. هذا كلام وبذلك قد انقدر، يعني شنو بذلك؟ يعني كون المعنى في الحروف عام، الموضوع له عام والمستعمل فيه عام، بذلك قد انقدر فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال. من ماذا ورد في التقريرات للتخلص من الإشكال؟ من التفرقة بين الوجوب الإخباري والوجوب الإنشائي، بأن الوجوب كلي في الأول. يا هو الأول ليش كلي؟ لأنه مفاضل للمادة، والمادة معنى اسمي كلي. وخاص في الثاني، ليش في الثاني خاص؟ لأنه مفاض الهيئة. والشيخ الأنصاري يرى بما يراه المشهور، وأن مفاد الهيئة المعنى الحرفي شنو؟ جزئي وخاص. لأن إذا كان الأمر كذلك كيف ندفع الإشكال؟ حيث دفع الشيخ الأنصاري الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول، على الأول لا يتوجه، وهو شنو؟ الإخبار. ليش لا يتوجه؟ لأن الوجوب المذكور في المنطوق هو الطبيعي وسنخ الحكم، فالمنتفي هو سنخ الحكم، فلا يرد الإشكال. وعلى كان حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب في الأول كلية لأنه مدلول للمادة، ودفع الإشكال على الثاني. يا هو الثاني الجملة الإشكالية، بأن ارتفاع مطلق الوجوب وهو طبيعي الوجوب فيه في تلك الجملة من فوائد العلية الانحصارية المستفادة من الجملة الشرطية. فائدة العلية الانحصارية شنو فائدتها؟ العلية الانحصارية شنو فائدتها؟ انتفاء المعلول عند انتفاء العلة، وانتفاء المعلول يا معلول الطبيعي بجميع أفراده.
بس بالانتفاق طبيعي
أحسن. يبقى أننا نلتزم بأن المعلق هو شخص، لكن عند الانتفاء ينتهي. لماذا؟ لأن إذا انتفت العلة المنحصرة انتفى المعلول بجميع أفراده. حيث كان ارتفاع شخص الوجوب، هذا بيان الفائدة، لأن ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد العلية. ليش من فوائد العلية؟ حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة في الجملة الشرطية. يعني تريد يقول لك ليس مختصا بالجملة الشرطية، وإنما ارتفاع شخص الحكم يتحقق حتى في غير الجملة الشرطية. إذا ارتفاع شخص الحكم ليس من بركات أداة الشرط، وإلا لو كان من بركات أداة الشرط لما ثبتت في الجمل الأخرى كالوصفية واللقبية. إذا من أين نستفيد العموم والكلية والتنقية؟ من العلية. قال حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة في الجملة الشرطية. لماذا؟ فإن شخص الوجوب يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط. يعني شنو يقول؟ ولو كانت الجملة ليست جملة شرطية كما في اللقب والواو. إذا انتفاع شخص الحكم إنما هو من باب حكم العقل كما تقدم، حكم عقلي. وإذا كان حكم عقلي إذا لا علاقة له بدلالة الجملة الشرطية أو غيرها. إذا ما هي فائدة دلالة الجملة الشرطية؟ فيها فائدة غير انتفاء شخص الحكم. أصلا انتفاء شخص الحكم عقلي، فالجملة الشرطية فيها فائدة زائدة، وهي أن الشرط علة منحصرة، وإذا كان علة منحصرة فينتفي الطبيعي وليس الشرط. ثم ذكر الشيخ الأنصاري كلاما في الجواب عن الإشكال المذكور، ذلك الجواب ذكره بعض الفقهاء المتقدمين على الشيخ الأنصاري، وذاك الجواب يشبه جوابنا اللي هو شنو؟ إن المعلق على الشارع ليس هو شخص الحكم، بل هو طبيعي الحكم. فالشيخ الأنصاري ذكر هذا الكلام السابق وأورد عليه إيرادين. الإيراد الأول، حتى لو سلمنا أن المعلق على الحكم، أن المعلق على الشرع هو الحكم الكلي، فمع ذلك انتفاء السلك ليس بسبب كون الحكم كليا في المنطوق، وإنما بسبب العلية السفارية. انتفاء سنخ الحكم في المفهوم ليس ناشئا من كلية الحكم في المنطوق، وإنما ناشئ من العلية السفارية في المنطوق، ولذلك ينتفي سنخ الحكم سواء كان الحكم في المنطوق كليا أو جزئيا. إذن السبب في انتفاء سنخ الحكم ما هو؟ ليس هو الكلية، وإنما هو العلية. هذا الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني، قال ثانيا نحن لا نسلم أصلا أن الحكم المذكور في المنطوق هو شنو؟ هو الكلي والطبيعي، لأن الحكم في المنطوق هو مطار الهيئة، والهيئة معناها حرفي والمعنى الحرفي جزئي، فالمفاد في المنطوق هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم. وأورد من الذي أورد؟ الشيخ الأنصاري. أورد على من؟ على ما تفصي به عن الإشكال. بما؟ هاي بما بيان علم. لما تفصي؟ ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا، يعني لما ذكره الشيخ الأخم، وهو أن المعلق في المنطوق هو الطبيعي والكلي. هذا الجواب اللي ذكرناه نحن سبقنا إليه غيرنا بما يشبهه، والشيخ الأنصاري رد على ذلك الغير. صارت العبارة واضحة؟ الشيخ الأنصاري ماذا ذكر؟ ذكر جوابا عن الإشكال. من الذي ذكر الجواب؟ شخص آخر، وذاك الشخص الآخر جوابه يشبه جوابنا، فذكره الشيخ الأنصاري وأورد عليه بإيرادين. ما هما الإيرادان؟ وأورد عليه بما حاصله، أولا أن التفصي عن الإشكال لا يبتني على كلية الوجوب، حتى ما له علاقة بكلية الوجوب، وإنما يبتني لما أفاده، يعني يبتني على العلية الانحصارية. انتفاء الطبيعي بسبب العلية الانحصارية في المنطوق وليس بسبب الكلية في المنطوق. ولذلك حتى لو انتفت الكلية في المنطوق وكان في المنطوق شخص الحكم أيضا ينتفي سنخ الحكم ببركة الحكم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وكونه هذا مبتدأ وكون الموضوع له في الإنشاء عاما كونه عاما لم يقم عليه دليل بل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه يعني الحكم المنطوقي لا دليل على كونه كليا طبعا وين في الجملة الإنشائية وإلا في الجملة الخبرية الشيخ الأنصاري شنو قال كلي لا احنا نتكلم في الإنشاء لذلك قال الموضوع له في الإنشاء لا دليل على كونه كليا بل أجل من ذلك يوجد الدليل على كونه جزئي ما هو الدليل على كونه فسرح حتى استنتاج انا موصل في الكاظم اذا ينتهي الوقت يرمش لي يعني انا ننتهي الوقت ان شاء الله بس اذا كمل المطلب ما بيش ان شاء الله لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه يعني على خلاف على خلاف كونه كليا بل يقوم الدليل على كونه شخصيا حيث ان الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ يعني المتبادر من الجملة الشرطية ماذا يتبادر الوجوب الشخصي إذا المدار ليس على الوجوب الكلي وإنما المدار على العلية الانحصارية المصنف يقول وبذلك قد انقدح بالبداية قال وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من الشيخ الأنصاري لماذا يظهر فساده وذلك أي وذلك تعليل المن لقوله انقدح فساد ما يظهر من التقريرات وذلك لما عرفت نفس الجواب عيد إليه وهو شنو إن نظريتنا في المعاني الحرفية شنو أن الموضوع له عام والمستعمل فيه عام والوضع عام أما هذه الخصوصيات فهي خصوصيات للاستعمال وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات طبعا في الإنشاءات والإخبارات سواء كان الجزاء جملة خبرية أو كان الجزاء جملة إنشائية إنما تكون هذه الخصوصيات ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بينهما بين من وبين من بين الانشائية والاخبارية ولا علاقة لها بالمعنى الموضوع له او المستعمل فيه فكيف تفرق ايها الشيخ الانصاري بين الاخبارات فالحكم كلي وبين الإنشاءات فالحكم جزئي لا لا في الإنشاءات والإخبارات الحكم كلي بناء على من؟ على مبنى الشيخ ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي لماذا؟ كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه يقول هذا شيء عجيب الشيخ الأنصاري يقول في الإنشاء الإنشاء إيش راح يصير من خصوصيات المستعمل فيه فيصير المعنى جزئي أما في الإخبارات فالمعنى يقول هذه التفرقة عجيبة ليه عجيبة لأنك أيها الشيخ الأنصاري إما أن تقول بالجزئية فيهما وأنهما دخيلان في المعنى المستعمل فيه، سواء كان إنشاء أو إخبارا، كلاهما دخيل في المعنى، وإما كلاهما ليس دخيلا في المعنى. أما أن الإخبار ليس دخيلا والإنشاء دخيل في المعنى، هذا لا يكاد ينقضي تعجبي منه. لذلك يقول
تعلق التعجب كأنه كيف تجعل خصوصيات الاستعمال دخيلة في المستعمل.
نكمل وياك
نقطة
نقطة نكمل العبارة نشوف إشكالك يريد أو لا. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء، يعني الجملة الإنشائية، من خصوصيات المستعمل فيه، مع عدم جعل خصوصيات الإخبار دخيلة في المستعمل فيه، مع أنها متساويتان، مع أنهما متساويتان، لو كلاهما دخيلة لو كلاهما ليست دخيلة، مع أن خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال وليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه، فهكذا خصوصيات الإنشاء ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال. كما هو واضح لمن تأمل، لماذا إذا تذكرون في المعاني الحقيقة لماذا شروط الاستعمال لا يمكن أن تدخل في المستعمل فيه والموضوع له؟ قلنا سابقا يلزم دخالة المتأخر في المتقدم، لأن الاستعمال فرع الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، فكيف يكون دخيلا في المعنى؟ إذن جواب الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، جوابنا عن الإشكال هو الصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اليوم انا اتكلم عن علي، انا خدت عشان يعني انت يوم لا